السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم معنا في درس الأمس، نقلت عن بعض أئمة الشيعة قول الكليني في كتابه، ونبهني بعض الإخوان بعد الدرس اللي هو مسألة أنه يقول إن ربا هذا نبيه وجبريل الذي أرسله، فهذا ليس ربنا ونبيه ليس نبينا. وذكر لأحد إخواني يقول إن هذا ذكره الجزائري، نعمة الله الجزائري، مسمى نعمة الله الجزائري، فينظر هل ذكره أو ذكره أحدهما. نعم، ينبه على هذا. كذلك أيضا ينبه على مسألة تتعلق بما تقدم في اعتقاد في علي رضي الله عنه، وأنهم يعتقدون خاصة غلاتهم أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما اغتصب الولاية وأنها لعلي رضي الله عنه. وهذا القول معلوم ما فيه من النكارة، وأنه ترفضه العقول والفطر، وما يعلم من التاريخ وما تواتر. وإلا إذا قيل هذا فالمعنى ذلك أن التاريخ باطل، وإذا كان هذا حق فجميع ما تنقلونه أنتم، مع أنه قد علم أن ما ينقلونه كله أكاذيب، أن كل ما ينقلونه أكاذيب، وربما يكون فيهم أيضا من هو متهم على الإسلام كما تقدم. وهم يعتقدون في علي رضي الله عنه أئمتهم، وهذا مما ينبغي التنبيه له لعموم الشيعة، وأن يحكموا عقولهم كما تقدم، وأن هذا النداء ينادى به عقلاؤهم، وأن يتداركوا أنفسهم، وأنه يظن بهم أنهم لا يسيرون خلف هؤلاء، خاصة أن أكثر هؤلاء دولة فارس من المجوس، فكيف يعيرون عقولهم لهم. ولهذا هم يعتقدون في علي رضي الله عنه أن يتصرف في الكون وأنه يحيي ويميت. إذا كان كما تزعمون أن علي على هذا الوصف، فكيف لم يستطع أن ينتزعها منهم؟ يعني هذا فيه من سبه لعلي رضي الله عنه فيما يزعمون أنهم يجعلون على الوصف، هذا من أعظم السبه لعلي رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه معلوم أنه تواتر عنه إجلال الشيخين من طرق متواترة، وهذا معلوم في الأدلة وفي إجماع الأمة والطرق الصحيحة المعروفة. ولذا كان رضي الله عنه معهما وقد بايعهما، كيف وقد بايعهم، بايع أبا بكر ثم بايع عمر رضي الله عنه ثم بايع عثمان، هل هذا يعقل مثل هذا؟ ثم أيضا هو صاهرهما، وهذا موجود في كتبهم. علي رضي الله عنه زوج ابنته أم كلثوم من عمر رضي الله عنه، وهذا هم يقولونه ومدون في كتبهم الأصول. وثم علي رضي الله عنه سمى أولاده بأسماء الخلفاء الذين سبقوه، سمى واحدا أبا بكر، سمى واحدا عمر بن علي بن طالب، أحد الرواة الموجود في كتاب التقريب وله ترجمة معروفة من رواة الثقات، علي عمر بن علي بن أبي طالب برجال التقريب والتهذيب وجميع الكتب، وسمى عثمان، وهذا أيضا هم يذكرونه ويقولونه. وكيف يسمي أولاده كما يزعمون بأسماء أشد أعدائه؟ هذا مما تمجه العقول وتبطله الفطر. وأنت كلما تأملت في هذا الأمر ظهر ذلك. ولهذا أهل العلم منذ ظهرت هذه النحلة الباطلة ينادون عقلاءهم ويدعونهم بصوت العقل ونداء العقل. انظروا حال هؤلاء القوم الذين يقولون مثل هذه الأقوال، تبصروا وانظروا حتى تتخلصوا من هذا الباطل الذي هو في الحقيقة ليس المقصود منه ما ذكر من إجلال علي واعتقاد علي، لا، إنما اتخذ علي رضي الله عنه وأهل بيت مطية لأمور منكرة، كما نص على ذلك أهل العلم رحمة الله عليهم. أيضا نبه على حديث سقطه فيما سبق فيما يتعلق بمعاني الحديث، وكما تقدم في كلام الشيخ رحمه الله وما يقع أحيانا من الوهم في تفسيره، وقد وقع مني وهم في ذكر لفظه مع أني قد سقطه في درس آخر يعني على الصواب، فلعل يعني فيما أظن أني ذكرت حديث عن أن النبي عليه الصلاة والسلام معاذ رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب كما يشققون الشعر. الشعر هذا هو، لا إن كنت ذكرت الشعر فهذا وهم، لقد ذكرته في غير هذا الدرس بهذا الضبط يشققون الشعر، لكن لعله سرى إلى الذهن ما تشقيق الحطب وتكسيره فتعلق مسألة تشقيق الشعر، لكن الرواية تشقيق الشعر، تشقيق الشعر. نعم. وأيضا ينبه الإخوان يعني ينبهون إلى أن الاختبار سوف يكون غدا إن شاء الله بعد صلاة الظهر يوم الاثنين، اختبار في هذه المادة سيكون بعد صلاة الظهر يوم غد بإذن الله. نعم، الإخوان المشايخ في الرئاسة يعني ينبهون على هذا أنه غدا بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر بإذن الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة التفسير: فصل في أحسن طرق التفسير. فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. فإن عياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له.
نعم، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. يقول الشيخ رحمه الله: فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ لأن هذا أمر مهم، لأن المقام يتعلق بالتفسير والبحث في التفسير والمقدمة فيه، والشيخ رحمه الله تطرق إلى مواضيع أخرى مناسبة للمقام بل هي ضرورية ومهمة، فهو رحمه الله أراد أن يبين أحسن طرق التفسير لأن له طرق، وهذه الطرق قد تجتمع في الآية وقد يوجد بعضها. فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، وليس معنى قول الشيخ رحمه الله حينما ذكر القرآن ثم السنة ثم قول الصحابة رضي الله عنهم، المعنى أنه يكون بهذا الترتيب وأنك لا تبدأ إلا بتفسير القرآن بالقرآن، المقصود أن هذه هي الطرق، وقد تفسر الآية مثلا بالسنة وثم تفسرها بالقرآن ثم تفسر بقول الصحابة وأقوال التابعين، إنما المراد حصر الطرق، والمفسر ينظر في الآية هل يوجد فيها واحد من هذه الطرق، وليس المعنى الترتيب كما سيأتي إن شاء الله في حديث معاذ: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. فقال: فإن لم تجد قال: بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليس المعنى أنه لا يجوز أن يحكم بالسنة إلا إذا لم يجد في القرآن، لا، فالآية والحكم قد تتضافر عليه الأدلة، فتقول ربما تقول فيه الدليل الإجماع والنص والقياس، فتبدأ بالإجماع الذي يعتمد على النص، ثم تذكر بعد ذلك النص من الكتاب والسنة، ثم تذكر القياس، وقد تذكر السنة ثم تذكر الدليل من القرآن. إنما إذا كان الدليل ظاهرا من القرآن، وهذا هو الأحسن، أنه يبدأ بالدليل الظاهر البين، بالدليل الظاهر البين، ثم بعد ذلك ما هو دونه في الظهور، هذا هو. إلا في بعض المقامات أحيانا في باب الحوار والنقاش ربما تجعل الدليل الظاهر متأخر، والدليل النص تجعله آخرا، لأنك الآن لست في مقام بيان ابتداء، لكنك في مقام الرد، ومقام الرد يقتضي في هذا أن تقنع الخصم وإقناعه بأن تبدأ معه بالدليل أخفى فالأظهر، لأنه حينما تبدأ بالدليل الظاهر الواضح البين فتأتي بالدليل الخفي ما يفرح بالدليل الخفي ولا يجد لها أي ذاك الذوق، يعني لا يجد فيه تلك اللذة، يقول هذا الدليل الخفي ما لا يعني يغني عن ما تقدم، يعني ذكرت لي دليل نص واضح تأتي به ظهر فلا يجد فيه ذاك الفرح وذاك الأنس، بل قد لا ينتبه إليه ولا يحفظه ولا إذا بل يقول يكفيني، لكن حينما تأتي تناقشه وتحاوره وتعطيه الدليل الخفي يقول يعني ربما تكسر حجته وقوله فيسلم لك، لكن يقول هذا قد يرد عليه كذا، عندك دليل آخر؟ تقول نعم عندي دليل ظاهر، إنك تذكر له مثلا معنى قياس ثم تعني دليل ظاهر مثلا من السنة أو من القرآن، فعند ذلك يقول صحيح هذا الدليل ظاهر لكن لا زال في المسألة شيء، فيعطيه حقه من الأخذ والقبول. ثم يقول ثم عندك شيء؟ نقول عندي دليل أوضح وأظهر أظهر من هذه الدنيا. يقول ما هو؟ يستعجل عليك ثم تذكره له، هذا يكون في مقام الحجاج والجدال، لكن في مقام البيان وفي مقام الشرح لا بأس تسلك هذه الطريقة تسلك هذه الطريقة، والمقام يختلف المقام يختلف بحسب حال ما من يتكلم معه في هذه المسألة. قد يكون مثلا من يتكلم مع هذه المسألة يكون مثلا معرفته بنوع هذه الأدلة فيه ضعف، فيبدأ بالدليل الذي يهيئ له الدليل الآخر حتى يفهمه، فإذا كان الدليل مثلا من قياس ونظر يحسن ابتداء بالدليل له نص في الباب فيهيئ له المسألة ويمهد له المسألة، فإذا جاءه الدليل الخفي يكون قد فهمه واتضح له. فالشيخ رحمه الله يقول إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، ما أجمل مكان قد فسر في موضع آخر، وهذا باب واسع. تفسير القرآن بالقرآن إما أن يكون التفسير من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أعلى أنواع تفسير القرآن بالقرآن، أن يكون المفسر هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حجة بإطلاق، مثل الدليل المشهور سبق ذكره عن ابن مسعود رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، أينا لم يظلم نفسه، هم عرب فهموا اللغة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم نكرة في سياق النفي تشمل جميع أنواع الظلم، تشمل المعاصي والبدع وأنواع والشرك، فخافوا رضي الله عنهم، فقال عليه الصلاة والسلام ألم تقرأ قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، الشرك. وعلى هذا يكون الآية ليس معنى الآية أنها لا يدخل فيها جميع أنواع الظلم، لا، قد يفهم بعض الناس أن هذا الظلم مراد في الآية هذه هو خصوص الشرك، لا، هو الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم جميع أنواع الظلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أن من لم يلبس إيمانه بشرك فإن له أصل الأمن والاهتداء، فإن له أصل الأمن والاهتداء، عندنا أمن واهتداء تام، وعندنا أصل الأمن والاهتداء، فالذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم لهم الأمن التام والاهتداء التام، والذين لبسوا إيمانهم بظلم فإن لهم أصل الأمن وأصل الاهتداء، وأمره إلى الله، فإن وقع في معصية فقد يعذبه سبحانه وتعالى وقد يغفر له، وأسباب المغفرة والعفو كثيرة، ولهذا هو في خطر المشيئة، لكن خشوا من زوال هذا الأمن، فبين عليه الصلاة والسلام أن أعظم الظلم الشرك، وأنه لا يزول الأمن والاهتداء التام لا يزول أصل الأمن وأصل الاهتداء إلا عمن حبسه القرآن. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من حبسه القرآن لا حيلة فيه، وهو الشرك الأكبر. أما ما دون ذلك فهو في حال المشيئة. فهذا أعلى أنواع التفسير، تفسير القرآن بالقرآن. ومن ذلك أيضا كما قال الشيخ رحمه الله من أنواع البيان تفسير القرآن بالقرآن، وهو أن ينظر المفسر في كتاب الله سبحانه وتعالى من أهل العلم. وعلى هذا التفسير درجات، تارة يكون بينا واضحا، وتارة يكون ظاهرا، تارة يكون نصا، تارة يكون ظاهرا، وتارة يكون محتملا، تارة يكون محتملا. فمثل قوله سبحانه وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، يعني هذا فيه أن الله قص عليه من قبل ما حرم عليهم. هذا يبين أن ما نزل، أن هذا نزل في سورة أخرى قبل هذه الآية في سورة النحل، في قوله سبحانه وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهرهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. يعني بين سبحانه وتعالى ذلك وأنه قد قص عليهم من قبل، وهذه بين أن سورة الأنعام نزلت قبل سورة النحل. حرم ما قصصنا عليك من قبل، فأجب بين ما أجمله في هذه على الخلاف في تفسير الآية، لكن هذا هو المراد. وكذلك أيضا من ذلك في قوله سبحانه: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هلوع، ما هو الهلوع؟ هلوع هذه الكلمة لها معاني ودلالات اللغة، جاء تفسيرها بعدها مباشرة. إذا مسه الخير، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، هذا هو الهلوع. الهلوع يعني الذي عنده حرص ونهم وشره وجزع. الهلوع يجمع هذه الصفات، ولهذا كما يقول أهل العلم إن التأمل والتدبر في مثل هذه المعاني. انظر هذه الكلمة كيف كانت في هذا الموقع، ولهذا فسرها سبحانه وتعالى: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. في الحالين، في حال ضجر، في حال قلق، وإن جمع وإن حصل له المال، لكنه إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إذا مسه الشر سواء يتعلق بذهاب المال أو شيء يتعلق ببدنه، عنده جزع وعنده تسخط وعدم رضا. وإذا مسه الخير إذا جاءه المال منوع يمنع. والله عز وجل كما أنه يبتلي عبده في السراء فيبتلي عبده في الضراء، هما عبادتان عظيمتان، لكن هذا لا في السراء ولا في الضراء. إذا مسه الخير في حال السراء لم يأتي بالعبادة المطلوبة في حال السراء، وإذا كان في حال الشدة لم يأتي بالعبادة المطلوبة في حال الشدة. فلله سبحانه وتعالى عبادة على العبد واجبة في السراء وفي الضراء، وربما عبادتك لله سبحانه وتعالى في السراء خيرا من عبادتك في الضراء، وقد يكون خلاف ذلك. لكن هذا فيما يظهر يرجع إلى حال العبد، كلاهما ابتلاء، ولا تدري أيهما أشد ابتلاء، الذي في حال سراء أو في حال ضراء. قد يكون الذي تراه في حال سراء وسعة ابتلاؤه أشد من ابتلاء من هو في حال الضراء، وأن الذي في حال الضراء في عبادة عظيمة هو خير من هذا الذي في حال السراء، بل وإن كان ربما شاكرا، لأن أفضلهما أتقاهما على الصحيح. أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ ويشمل الصابر كل من ابتلي سواء كان في بدنه في ماله في أهله. والغنى كذلك، الغنى يشمل الغنى في المال والجاه والشرف، كلها لله فيها عبادة سبحانه وتعالى. والعبد يتقلب بين هذه الأحوال. ولذا يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كما رواه الترمذي بسند جيد: ابتلينا بالضراء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبرنا، وابتلينا بالسراء بعده فلم نصبر. فلم نصبر، ابتلينا بالسراء. وقال عمر رضي الله عنه كما لعل في البخاري معلق يقول: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وجدنا خير عيشنا بالصبر، كأنه يحكي حاله مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه استمر على هذه الحال رضي الله عنه، استمر لم يتغير حاله، وهكذا حال الصحابة استمروا على حالهم ولم تتغير حالهم رضي الله عنهم، بل كانوا في ازدياد لما أخذوا وتلقوا عن النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال: ابتلينا بالضراء فصبرنا. لكن قاله رضي الله تواضعا تواضعا: ابتلي بالسراء بعده فلم نصبر. كان عبد الرحمن عوف رضي الله عنه صاحب مال، لكنه كان ينفق المال العظيم رضي الله عنه، وسيرته في هذا معلومة في كتب السير وفي الأخبار عنه رضي الله عنه. فقوله سبحانه وتعالى: إذا مسه الشر جزوعا، هذا تفسير، وإذا مسه الخير منوعا، تفسير لحال هذا الإنسان، وأنه ضد الحال الواجبة. كذلك قوله سبحانه وتعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. السماء والطارق وما أدراك ما الطارق، ما هو الطارق؟ نعم، النجم الثاقب، فسره سبحانه وتعالى. فهذا تفسير واضح بين، يعني قد يكون نص وقد يكون ظاهر، وهنالك أنواع من التفاسير قد تكون أخفى في دلالتها في دلالة القرآن عليها. ومثل قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. مع أن الآية في الحقيقة، مع أن المنعم عليهم ذكروا مرتين في الفاتحة ونفس السورة: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. يعني ممكن أن تجعل هذه الآية تفسيرا لما في سورة الفاتحة وتفسيرا للمنعم عليهم في نفس الآية: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، ثم قال: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهي تفسير لهذه الآية تفسير منفصل في سورة أخرى، وتفسير متصل في نفس الآية في قوله: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. وهنالك هذا الحقيقة البحث واسع، مسألة تفسير القرآن بالقرآن هذا بحث واسع يعني. ولهذا ذكر العلماء أنواع كثيرة في هذا الباب من بيان القرآن بالقرآن، وهذا هو أعلى أنواع التفسير. لكن كما ذكر أهل العلم أنه مراتب، أنه مراتب، تارة يكون نصا واضحا، وتارة يكون ظاهرا، وتارة يكون محتملا. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في مكان آخر، في مكان آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر، وقد بسط في موضع آخر. أحيانا يعني مثلا من البيان قوله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، جاء تفسيرها في آخر لقمان في قوله سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فسرت بهذا عنده. وجاء في حديث ابن عمر الصحيحين أيضا، هذا أيضا مما يمكن أن يقال هذا نوع آخر مما اجتمع فيه الأمران: تفسير بالقرآن والسنة، هذا يمكن أن يضاف، تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بالسنة والقرآن، بالسنة والقرآن. ممكن أن تجعله نوعا رابعا آخر متفرعا، وممكن أن تدخله في أحدهما. مثلا هذه الآية في حديث ابن عمر في الصحيحين أنه عليه ذكر أن مفاتيح الغيب خمسة، خمس مفاتيح الغيب، وذكر عليه الصلاة والسلام. وهذا مما تقدم مما يبين أن الآية قد تتضافر فيها جميع أنواع، تتضافر فيها جميع طرق التفسير. لكن لا إشكال حينما يكون التفسير بالقرآن والسنة انتهى الأمر، فتفسير الصحابة رضي الله عنهم لا يكون إلا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، وما يكون منهم بيانا وإيضاحا لما جاء في أحدهما. ثم ذكر الطريق الثاني، قال فإن إعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. هذا هو الطريق الثاني كما سيبسطه الشيخ رحمه الله، وأن السنة شارحة للقرآن موضحة له، وأنزلنا إليك الذكر للناس ما نزلهم، كما سيأتي في كلام الشيخ. نعم.
قال رحمه الله: بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد.
نعم، بارك الله فيك. يقول رحمه الله: إن السنة شارحا القرآن موضحة له في كلام الشافعي ما هو أبلغ من ذلك. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس، أبو عبد الله كنية حنيس، والأئمة الأربعة كلهم يكنون بأبي عبد الله، الإمام أحمد أبو عبد الله، نعم الإمام أحمد ومالك والشافعي، نعم هؤلاء، نعم. قال رحمه: بل قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. هذا الإمام العظيم الشافعي رحمه الله له منة عظيمة على الأمة في كتابه الرسالة، وهو من أول من أرسى هذا العلم، علم الأصول، في هذه الرسالة العظيمة. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق تحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب وهو القرآن بالحق البين الواضح تحكم بين الناس، الفصل، الحكم بين الناس، كما قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ولتحكم بين الناس. الحكم من الحكمة، وهي أصلها اللجام الذي يوضع على الفرس حتى ينساق وينقاد مع صاحبه، عن صاحبه. وهذا يبين أن فيها الفصل البين. ثم أيضا من الحكم مأخوذ من الحكمة والإحكام، مادة الحكم ولتحكم مشتملة على معاني عظيمة حينما يتتبعها من ينظر في معانيها، وكذلك في تصاريف كتاب الله سبحانه وتعالى ينظر المعاني العظيمة التي تؤخذ من الحكم، فهي مشتملة على هذه المعاني ولذا كان فيها الخير والصلاح للناس، وأنه لا صلاح لهم في دينهم ودنياهم إلا بالحكم بينهم بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه العظيم من الحكمة والإحكام، تحكم بين الناس بما أراك الله. وهذا فيه إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام يحكم بكتاب الله، وكذلك هو يحكم يعني طاعته مستقلة، معنى أنه لا نقول إننا لا نطيعه إلا فيما جاء في الكتاب، لا، طاعته مستقلة، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ولا يقول إنسان إذا جاءه شيء من السنة ائتني بين القرآن، هذا باطل، هذا كفر، إنكار للسنة. إنما كل ما جاء به عليه الصلاة والسلام فإنه راجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى كما بيّن العلماء، والسنة تبين ذلك وتشرح وتفصل. بما أراك الله، أخذ العلماء من هذه الآية بما أراك الله أن له عليه الصلاة والسلام أن يجتهد، أن له أن يجتهد عليه الصلاة والسلام، وهذا قول جمهور العلماء. وهذه مسألة وحية الأصول، وذهب بعض العلماء إلى أنه يستغني بالوحي، لكن ظاهر القرآن وظاهر سيرة عليه الصلاة والسلام أنه يحكم بالاجتهاد. فهو إذا حكم واجتهد فسكت القرآن ولم ينزل عليه ما يدل على خلاف ذلك فيدل على الإقرار، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يبين وجه الصواب في هذا فلا يترك حكمه بل يبين كما في، وما يدل على أول ظاهر الآية لتحكم بما أراك الله، وهذا بما يريد سبحانه وتعالى. ثم أيضا جاء في قوله سبحانه وتعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، الله سبحانه وتعالى بيّن أنه في هذا أنه النبي على هذه الصفة ذكر أنه كان لم أنه ما كان نبي أن يكون له أسر حتى يخنفه، وأن أخذ المال من أسر لا يكون إلا بعد الإثخان في الأرض، فلم يقره على ذلك. كذلك قوله سبحانه وتعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، هذا يبين أنه يحكم باجتهاده عليه الصلاة والسلام، ثم ينزل القرآن ببيان الصواب في هذا، وإن أقره وسكت دل على أن حكمه موافق وأنه هو الصواب. لكن هذا وقع في يعني وقائع يسيرة. وكذلك في الصحيحين حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت أنه عليه الصلاة والسلام قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بنحو ما أشاء، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. وفي لفظ عند مسلم فإنما يأخذ إصطاما من النار، في مسلم عن غير أم سلمة رضي الله عنها إصطاما انقطعا من النار، والمعنى أنه يحكم بما ظهر له عليه الصلاة والسلام. وعند أبي داود، عند أبي داود من رواية عبد الله، من رواية عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد عن عبد الله ابن رافع، أو من رواية زيد بن أسلم أسامة بن زيد، أسامة بن زيد الليثي، رواية أسامة بن زيد الليثي، أسامة بن زيد الليثي ليس أسامة بن زيد الذي هو، لا لا، قصدي هناك عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أسامة بن زيد بن أسلم، وعبد الله بن زيد بن أسلم، هؤلاء أولاد زيد ابن أسلم المدني التابعي، له ثلاثة أولاد، عبد الرحمن هذا ضعيف، وأسامة ثلاثة ضعف، ضعفهم جماعة، لكن هذا أسامة زيد الليثي وهو أقوى من ذاك، أقوى من أسامة بن زيد بن أسلم، أقوى من أسامة زيد بن أسلم. عن عبد الله بن رافع المدني وتابعي مولى أم سلمة رضي الله عنه، عن أم سلمة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام قال إنما أقضي برأيي فيما لم ينزل علي فيه، في الحديث مسلم إنما أقضي برأيي فيما لم ينزل علي فيه، وهذا صريح أنه عليه السلام يقضي ويجتهد برأيه صلوات الله وسلامه عليه. ثم هو إذا كان يقول بعض العلماء دلل وذكر دليلا قد يكون موضع نزاع، يقول إذا كان غيره من العلماء له أن يجتهد، وهذا الاجتهاد مشروط بأن يكون عنده الأصول التي يبني عليها، معرفة بالكتاب والسنة واللغة، معرفة الناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد. إذا كان الواحد من أهل العلم له أن يحكم بالاجتهاد، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أتم الناس في هذا الباب من باب أولى. لكن هذا الدليل يعني ليس بذاك، لأن الذين قالوا إنه ليس له يجتهد عليه الصلاة والسلام قالوا إن الوحي ينزل عليه ويستغني بالوحي، هم لم يرد هذا في أذهانهم، إنما هذا من باب الاستدلال في مثل هذا المقام. والمعنى كما قال الشافعي رحمه الله أن السنة شارحة للقرآن، فإذا كانت شارحة للقرآن فهي سبيل وطريق لبيان القرآن وتفسيره، وهي الطريق الثاني. لكن إذا كانت السنة، إذا كانت السنة يعني مثل ما تقدم، إذا كانت السنة ببيان آية بآية فهذا أرفع. إنما إذا كان النبي عليه السلام بين بكلامه هو، بين بكلامه هو، يكون هذا هو الطريق الثاني. مثل قوله في حديث عائشة رضي الله عنها لما قال من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب، فقالت عائشة في قوله سبحانه فأما من أوتي كتابه يوني سوف يحاسب حسابا يسيرا، لذكائها وفهمها تسأل، وهذا يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفسر لهم، وكانوا وأنهم كانوا يسألون عما أشكل عليهم، وأن ليس كما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر القرآن آية آية. ولهذا هذه الآية لم يفسرها عليه الصلاة والسلام إلا لما سألت عائشة، إلا لما سألت عائشة. وأن كلام الشيخ رحمه الله لا يرد فيه ما تقدم يعني أنه أراد تفسير القرآن كامل، هذا يعني هذا بعيد من كلام الشيخ يعني، ولم يرد هذا، كلام واضح في مواضع ثانية. لكن بعضهم يعني قال إن ظاهر عبارتك أنه فسر القرآن، وهذا ليس ببين من عبارته رحمه الله كما تقدم، ليس ببين من عبارته. والشيخ رحمه الله وغيره من العلم بينوا ذلك، وأنه عليه السلام في بعض الأحوال فسر ما سئل عنه، وذلك أن القرآن ظاهر واضح وبين ونزل بلغتهم. وكما تقدم أمثلة كثيرا، النبي يذكر آيات ويذكر فضلها عليه الصلاة والسلام لوضوحها، فلا يفسر آية آية أو كلمة كلمة. ومن ذلك لما قالت عائشة رسول الله فأوردت هذه، قال ذاك العرض، يخاطبها ذاك العرض، أما من نقش الحساب عذب. وهذا مثل ما في الصحيحين أنه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن الله يدني عبده يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه، حتى يضع، ثم يقول عملت كذا وكذا يوم كذا الحديث، فيقول عبد إن لي يعني سيئات لم أرها، لم أرها، يقول الله عز وجل أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها، ستره في الدنيا وغفرها له سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. قال نعم، فالآية كما الأمر كما تقدم، الأمر كما تقدم أن السنة شارحة مبينة للقرآن، وعلى هذا إذا كان من بيانه هو عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال بعض العلماء مجاهد إيش معنى يتفكرون؟ يعملون. شوف كلام السلف صلى الله عليه وسلم، قال يتفكرون يعملون، هذا من عظيم كلام السلف رحمة الله عليهم. ليش المقصود من التفكر؟ هل مجرد التفكر؟ لا، للعمل بما يقول إليه. ولا يكون التفكر إلا في شيء معلوم، لأنه حينما ينزل القرآن ويبين النبي عليه الصلاة والسلام فالحجة قامت، وليس للناس على الله حجة بعد الرسل، وظهر. فأنت تتأمل وتتفكر في كتاب الله لأجل أن تعمل، هذا هو المقصود، ولعلهم يتفكرون. وذكر الشافعي رحمه الله هذه الآية وغيرها مما يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين القرآن. ومثل ما جاء أيضا من أنواع البيان الذي بينه عليه الصلاة والسلام في أدلة كثيرة، بيان المجمل في بيان الصلاة والصيام والحج والزكاة، نزلت هذه الأحكام في كتاب الله سبحانه مجملة، وربما ذكر بعض أحكامها، لكن فصلها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من بيان السنة، من بيان السنة، قد يكون بالقول، قد يكون بالفعل، وقد يكون بهما جميعا. لكن في الآية لما قال سبحانه وتعالى أنه أنزل إليه الذكر والرسول عليه يبين هذا الذكر، لماذا؟ لأجل العمل، ليس لأجل أن تعلم، لا، إنما هو طريق للعمل وسبيل، وهذا لا يكون إلا بعد الفهم. وفيه دلالة على أنه يجب أن تأخذ العلم من أصله، تتفكر في كتاب الله سبحانه وتعالى، وتنظر في السنة وفيما عليه السلف الصالح رضي الله عنهم، حتى تكون على طريقة واضحة بينة، لا تضطرب. ولو أصيبك ما أصاب غيرك من الحراف في باب الأسماء والصفات، في باب العبادة، في باب الورع وما أشبه ذلك، هذه الحرافات وقعت لكثير من العلماء والعباد وأصحاب المعرفة، كل سلك سبيلا من سبيل الشيطان، ولا عصمة إلا بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وكما قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ولقال فحكمه إلى الله، يعني المعنى إلى كتابه وإلى سنة رسوله، وهذا دليل بين، دليل بين أن السنة، أن السنة تبين القرآن. قال فحكمه إلى الله، ولا شك أن ما أتى به النبي عليه السلام فهو من الله، إن هو إلا وحي يوحى، فهو من عند الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي في كلامه رحمه الله: إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم. ولهذا اختلفوا فيه أمور، لما وقعت مسألة اللعان والظهار والكلالة وقع فيها، فنزل القرآن مبين لهذا الأمر وهذا الحكم، والنبي عليه السلام يزيده بيان. قال لعمر: تكفيك آية الصيف، تكفيك آية الصيف، يعني في الكلالة. قال: ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا فيه إشارة في قوله: وما أنزلنا عليك إلا تبين لهم الذي اختلفوا فيه، إلى أنه لا يكتفى بمجرد اللغة، لا، ما قال سبحانه وتعالى يعني أنه أنزل الكتاب وكفى، مع أنه بلسان عربي مبين، قال لتبين، مع أنهم عرب أقحاح، هم أهل العربية، ومع ذلك ذكر أنه يبين لهم القرآن. فالمعنى أنه لا يكتفى بلغة العرب، ومن رام وقصد أن يفسر القرآن باللغة وحدها ضل وأضل، إنما هي طريق، طريق حينما لا يكون إلا مثل هذا الطريق فيفسر به، وهذا في الغالب لا يكون إلا أمرا واضحا أبين، ما يحتاج يعني إلى بيان لوضوحه في لغتهم. وإلا فإذا كان أمرا فيه شيء مما يحتاج إلى بيان، فلا بد من بيان إما بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة رضي الله عنهم. قال: ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ومثله وإلا ومثله، نعم، مثله شعرابها. طيب الجملة تمت، ألا وأني أوتيت القرآن، جملة تامة ما يصلح، نعم، أوتيت القرآن، لا، نائب الفاعل تقدم، الضمير، الضمير تقدم النائب الفاعل، أوتيت التاء ضمير مبني على الضم في محل نصب، لا، مفعول الثاني القرآن، القرآن، أوتيت القرآن، المفعول الأول أينه؟ أصله آتاني القرآن، آتاني الله القرآن، اللي هو الضمير الياء والنون للوقاية، هذا هو. لكن لما بني للمفعول صار المفعول الأول، المفعول الأول ماذا؟ نائب فاعل، هو التاء، أوتيت التاء مبني على الضم في محل نائب فاعل، نائب فاعل التاء. القرآن ما نقول مفعول ثاني، نقول مفعول، ما نقول، هل نقول مفعول ثاني؟ لا لا، القرآن شنو، كيف تعرفها؟ ايش تقول مفعول ثاني؟ مفعول بس، لأن ما عندنا مفعول أول، عندنا نائب فاعل. ولهذا إذا كان له مفعولان وكان الأول نائب فاعل، ما تجعل الثاني مفعول ثاني، لأن الأول صار نائب فاعل، تقول مفعول انتهى الأمر، تقول مفعول مثل ما تعرب إذا كان له مفعولا واحدا، لأن الآن اكتفى صار المفعول الأول نائب فاعل، فتقول القرآن، تقول القرآن مفعول بس، تقول مفعول. ومثله يجوز فيه الوجهان، مثله يجوز فيه الوجهان، ومثله عطف على القرآن، ويجوز أن يكون مبتدأ ومثله معه مبتدأ، والظرف يكون نفس الخبر أو متعلق الخبر، إن كنت بصري فيكون ماذا متعلق. والكوفيون يعيبون نفس الظرف والجار ومجرور يعيبونه ماذا نفس المفعول، على طريقة الكوفيين فإنهم يجعلون الظرف والجار والمجرور يجعلونه نفس الخبر، نفس الخبر. والبصريين لا، يكون يعيبون متعلق الخبر. فألا ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه. وهذا الحديث رواه أبو داود، هذا الحديث رواه أبو داود، رواه أحمد وأبو داود، رواه أحمد وأبو داود. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وهذا الحديث بروايته برافع، حديث صحيح، حديث صحيح. لكن لفظ أحمد ألا وإني أوتيت الكتاب، ألا إني أوتيت الكتاب، ولفظ أبي داود القرآن، لفظ أبي داود القرآن. ولهذا السلف رضي الله عليهم يعني أهل العلم يفرق، يقولون في رواية فلان ورواية فلان، هل النبي عليه الصلاة والسلام قاله مرتين أو قاله مرة واحدة؟ الأظهر يعني الأصل أن الحديث حينما يذكر، الأصل أنه حينما أنه قاله عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، هذا هو، لا نقول قاله مرة إلا بدليل بين، إلا بدليل بين، مثل يحكي مثلا صحابي، صحابي آخر مثلا يحكي، صحابي آخر مثلا يحكيه، والصحابي الآخر الذي يحكيه يظهر من سياق القصة أنه حكى في موطن آخر، حكاه في موطن آخر، أو يعني يتبين من رواية الصحابي هذا أنه يعني لم يجتمع مع فلان الصحابي في مجلس واحد، يعني لم يجتمع معه في مجلس مثلا، مجلس واحد. ولهذا يسوق العلماء الألفاظ، وتقدم أن هذه الألفاظ بينها فروق، الكتاب من الكتب وهو ماذا الجمع مكتوب، والقرآن ماذا المقروء، ها كونه مقروءا ظاهرا، ظاهرا. ولقال ذلك الكتاب مثل ما تقدم، من فسره بالقرآن هذا يقول الشيخ رحمه الله مجرد تقريب. ولهذا هذه الألفاظ العجاز لا تكون ماذا في كتاب الله سبحانه وتعالى، تكون في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن في السنة ربما تروى، يروى الحديث بالمعنى، وهذا لا بأس به، مثل ذلك يعني أوتيت القرآن أوتيت الكتاب لا بأس، أما القرآن لا. فالسنة لا بأس أن تروى بالمعنى كما قال حافظ في النخبة، لعالم بما يحيل المعنى، أن يجوز، لابد أن يكون لمن الذي يفسر، الذي يرويه باللفظ بالمعنى، أن يكون عالما بما يحيل المعنى. هذا عند جمهور العلماء خلافا لجماعة كابن سيرين وغيره رحمه الله عليهم. يقول وقد استدل، نعم يقول يعني السنة، يعني السنة، والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، كما ينزل القرآن، أنها تتلى كما يتلى. وهذا قول حسان بن عطية المحاربي رحمه الله تابعي، يقول كما روى الدارمي رحمه الله بسند صحيح عن حسان بن عطية أنه يقول إن جبريل ينزل عليه بالسنة كما ينزل عليه بالوحي، كما ينزل عليه بالوحي. وجروها أيضا محمد بن نصر المروزي، محمد بن نصر المروزي هذا الإمام العظيم رحمه الله، توفى سنة 92 ومئة، صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة والسنة، كتبه عظيمة هذا الإمام رحمه الله، تعظيم له محمد بن نصر المروزي. وهناك محمد بن نصر آخر لقب له يسمى الخزاعي، ليس له يعني لم يذكر له تصانيف، وقد قتله الواثق على قصة خلق القرآن سنة 31 و200، لكن محمد بن نصر المروزي رحمه الله روى هذا الخبر أيضا بسند صحيح، وزاد ويعلمه السنة كما يعلمه القرآن، يعلمه السنة كما يعلمه القرآن. وهذا يشهد له قوله سبحانه وتعالى إن هو إلا وحي يوحى. إن وحي يوحى وأنه عليه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيضا ما رواه عبد الله بن عمرو أنه رضي الله عنهما كان يكتب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن عمرو: يا رسول الله إن قريشا قالوا لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب والرضا، يعني لا تكتب. قال عليه السلام: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلا حق، يعني بين شفتيه عليه الصلاة والسلام. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، أنها تتلى كما يتلى، لكن السنة لا أحكام غير أحكام القرآن، وهذا معلوم. من أعظمها أن القرآن تعبد بتلاوته، وأن القرآن معجز بلفظه، وأن القرآن لا يجوز روايته بالمعنى، والسنة تروى بالمعنى. وأيضا هل هناك شيء من السنة من كلامه سبحانه وتعالى لفظا ومعنى؟ هذا موضع خلاف. من العلم يقول إن الأحاديث القدسية من كلام الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى، وأنها من كلامه، وأن كلامه سبحانه نوعان: مما هو معجز وهو القرآن، ومن كلامه سبحانه وتعالى وهو ما يرسله به جبريل بهذا الكلام. لكن قال بعض العلم إن جبريل يتكلم بهذا وأن الله أمره بهذا، وأن جبريل يقول إن الله أمرك بكذا وكذا، نفس اللفظ يقوله جبريل يمرك بكذا وكذا، فيعبر فيتكلم جبريل بهذا الحكم الذي أمر الله سبحانه وتعالى جبريل أن يبلغه النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، الله أعلم، لكن هذا مما ذكره بعض أهل العلم. وعلى هذا إذا كان، وهذا واضح أنه يعني إذا كان من كلام جبريل، لكن من العلم من قال إنه إذا كان من كلام سبحانه وتعالى فإن كلامه ما يكون معجز وهو كلامه بالقرآن، ومنه ما يكون يتلى على وجه السنة للنبي عليه الصلاة والسلام، فأحكامه غير أحكام القرآن. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، بأدلة ليس هذا موضع ذلك، ليس هذا موضع ذلك. المقصود هو بيان أن السنة شارح القرآن وبين القرآن. أما ما يتعلق بالبسط هذا له مقام آخر في كتب الأصول، إنما المقصود هو الإشارة إلى أصل الدليل في هذه المسألة. ثم بين قال: والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، وأنه هو أعلى الطرق، فإن لم تجده فمن السنة. وسبق أنه ليس معنى ذلك أنه من القرآن أنه حينما تأخذ مقرأة أن هذا الطريق هو أوضح أنواع الأدلة، لا، هذا إذا كان نصا من النبي عليه الصلاة والسلام أو في معنى النص. وقد يكون التفسير القرآن بالقرآن ظاهر اجتهاد يخالفه غيره من أهل العلم، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم الحديث. الشيخ عاد رحمه الله ما بدأه: فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة. قول فإن أعياك، الإنسان عليه أن يجتهد أيضا في الجمع هذه الطرق إذا تيسر، حتى يكون أكثر للفائدة، فيتأمل وينظر. وهذا يبين أيضا أنه ربما يكون الدليل ليس بينا واضحا لكن ظاهر، فيستشهد عليه بالسنة فيكون وضوحه أكثر في تفسير هذه الآية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: الحديث بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. والمعنى أنه قدم كتاب الله، والحكم بكتاب الله، هذا باب الحكم كذلك أيضا في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. الحديث، هذا الحديث اختلف العلماء فيه، ضعفه البخاري رحمه الله وابن حزم وابن الجوزي. والحديث له علل ثلاث: العلة الأولى أنه رواية الحارث بن عمرو، والحارث بن عمرو هذا مجهول، عن بعض أصحاب معاذ، وأصحاب معاذ هؤلاء لم يسموا. العلة الثالثة أنه روى أحمد وأبو داود مرسلا عن أصحاب معاذ عن النبي عليه الصلاة والسلام بدون ذكر معاذ. والقيم رحمه الله يعني انتصر لهذا الحديث وقواه وبسط الكلام فيه، وقال أصحاب معاذ معروفون، ومعاذ خاصة أنه تقدمت وفاته، فإذا كان أصحاب الذين معه وقد توفي في العام 19 فهم إذا كانوا في هذا الوقت أصحابا له من طلابه، فهذا لا شك يبين أنهم قد أدركوا هذا الزمن وأدركوا زمن عمر رضي الله عنه زمن من قبلهم. ربما يكون بعضهم من كبار المخضرمين، من المخضرمين، لأنهم إذا كان في هذا الوقت من أصحابه وقد توفي في هذا الوقت كما تقدم. وذكر يعني أنواع من الدلالات أو الشواهد في المعنى تقوي هذا الخبر. وفيه أثر، في أثر رأيت في سنن النسائي، هل من ذكر هذا الحديث ذكره ينظر عند النسائي بسند صحيح عن ابن مسعود موقوفا عليه أنه قال رضي الله عنه لما سئل عن بعض الأمور يعني ما اشتبه وما اشتبه، قال يعني دعونا مما أنتم فيه، فإذا اشتبه عليكم أمر فلينظر في كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن لم يجد فبسنة رسولنا سلم، فإن لم يجد فبما قضى به الصالحون، فإن لم يجد فلا يقول إني أخاف إني أخاف، فليجتهد رأيه، فليجتهد رأيه. وهذا علي مسعود رضي الله عنه، ولا شك أن قول مسعود في مثل هذا المقام وجزمه بذلك يعني أنه شاهد في المعنى له. ابن الجوزي رحمه الله أعله من جهة المتن أيضا، لأن قال بكتاب الله، فإن لم تجد بسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجتهد رأيي ولا أهل أجتهد رأيي، يعني ظاهره أنه ينظر أول ما ينظر كتاب الله، ما ينظر في السنة إلا بعد أن لا يجد كتاب الله. وهذا لا شك لا أحد يقول من أهل العلم، وليس الحديث هو، لكن وعله بهذا، قال إن ظاهر الحديث فيه نكارة، لأن الذي ينظر في هذه الله ينظر فيها جميعا، عنده مسألة من المسائل في تفسير آية حكم الأحكام، إن وجد في السنة فإنه وقال الدليل من السنة، وإن كان دليل في القرآن حصل المقصود، فلو قال الدليل عليه من السنة ومن القرآن فذكر الدليل من القرآن ونظر في السنة أولا ثم نظر في القرآن لا بأس بذلك، وهذا محل إجماع من أهل العلم. والخبر فيما يظهر والله أعلم على ذكر قوة الترتيب في الدلالة، أن دلالة القرآن ليس على ذكر القوة في الاحتجاج، وأن المقصود لا تحتج إلا بالكتاب، إنما ذكر القوة في الدلالة، دلالة القرآن إذا كان ظاهر فهو أقوى، وليس معنى ذلك أنك لا تستدل من السنة حتى لا تجد في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال فضرب رسول الله في صدره وقال الحمد لله وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرضي رسول الله الحديث. والشيخ رحمه الله جوده أيضا، الشيخ الإسلام جوده هنا وجزمه، قال بإسناد جيد، وكأنه والله أعلم جرى يعني على ما تقدم أن أصحاب معاذ معروفون، وأن هذا الخبر يعني مما تلقي وأخذ، ذكروا بعض لوجه في قبول هذا الخبر، فالله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. في العبارة المتقدمة والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى.
نعم كما ينزل القرآن، نعم والسنة أيضا تنزل الوحي كما ينزل القرآن، نعم لا أنها تتلى كما تتلى، نعم صح، يمكن أن قلت أنها تتلى، نعم لا أنها تتلى، لكن يعني على في قوله إنه إلا وحي يوحى، إنه إلا وحي يوحى، وأن جبريل ينزل بهذا، وأنه يتلوه عليه كما يتلو عليه القرآن، أن يتلو، أن جبرائيل يتلو عليه، وهذا ليس في كل شيء، هو عليه السلام يقضي، لكن ما ينزل عليه بالوحي فإنه أيضا على هذا الوجه يتلى عليه كما يتلى عليه، يتلى عليه من يسمعه، كما في الصحيحين من حديث يعلى بن أمية أنه قال لعمر يا عمر أريد أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي، فبينما كذلك جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أرأيت رجلا تضمخ بخلوق واعتمر، يعني وكان قد اعتمر ضمخ بخلوق، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجبه. ثم بينما هو كذلك إذ نزل عليه الوحي وتغير حمر وجهه عليه الصلاة والسلام فظلل عليه، قال عمر ليعلى: أتريد أن تنظر؟ قال نعم. فأتى به فأدخله في هذه القبلة التي هو فيها، قال يعلى: فجعلت أنظر إليه وقد احمر وجهه عليه الصلاة والسلام. ثم لما سري عنه قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: انزع عنك الجبة واغسل ما بك واصنع ما كنت صانعا في حجتك فاصنعه في عمرتك، فاصنع في عمرتك. فالمعنى أنه نزل عليه الوحي، نزل عليه الوحي، ولا شك أنه أخبر بذلك عليه السلام في هذه القضية، مسألة من تضمخ بخلوق تضمخ. وهذا الصحيح أنه ليس بمنسوخ، وأنه ليس منسوخ خلافا لمالك رحمه، استدل به على أنه لا يجوز التطيب بطيب، والجمهور قال أنه منسوخ. لا، الصحيح الجمع، النبي تطيب، وهذا نهي عن التضمخ بالخلوق، والخلوق غير الطيب، الخلوق إخلاط من الطيب وهو من طيب النساء، فلا يجوز للرجل أن يتطيب به، فهو منهي عنه المحرم وغير المحرم. نهى عن التزعفر للرجل، ونهى أن يتزعفر المحرم عليه الصلاة والسلام، فالرجل منهي عن التزعفر، ومنهي عنه في الإحرام من باب أولى. إذا كان عن الطيب مطلقا فهو منهي عن الزعفر عنه في الإحرام من باب أولى، فالنهي ليس لأجل أنه طيب، لأجل أنه خلوق. وهذا في العام الثامن، حديث يعلى في العام الثامن، النبي تطيب عليه الصلاة في حجة الوداع، فقال من قال أنه منسوخ، الصواب أنه ليس منسوخ، إنما نهي عنه لأجل أنه خلوق، أنه خلوق. وكذلك أيضا كما في الصحيح أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان عمر يحب أن يمنع النساء من الخروج، وكان يكلم رسول الله في ذلك، يكلم ذلك، وقال: لو أطاع في كنا ما رأت كنا عين، يقول عمر يعني، فشق عليهن ذلك. فبينما هو كذلك عليه الصلاة وهو يتعرق العظم، ايش معنى يتعرق العظم؟ ها، يأكل ماذا؟ يأكل العراق، ها، يأكل، يتعرق، يتعرق العظم، يقال له إذا كان عليه لحم يقال له ماذا؟ عرق، أو بالعكس، وعراق إذا أخذ، إذا أكل. فنزل عنه وهو يتعرق، يعني يأكل من العظم. ثم لما سري عنه عليه السلام قال: قد أذن لكن أن تخرج، يعني أنها لم تمنع وتحبس بيت، لا، قد أذن لكن، لما قال عمر ما قال. فالشاهد أنه نزل عليه الوحي في هذه الأحكام وهذه المسائل، لكن كما تقدم أن السنة لا تتلى كما يتلى القرآن، فالقرآن هو الوحي المعجز المتعبد بتلاوته، متعبد معجز بنفسه، متعبد بتلاوته، هذا خاص بالقرآن. نعم.
قال رحمه الله: وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، مثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
نعم، قال نعم، لأن عشان بس أنها جملة مستقلة. قال رحمه الله: وحينئذ إذا لم تجد تفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك لأقوال الصحابة. وهذا واضح، ترجع إلى القرآن والسنة، فالرجوع إلى القرآن والسنة في كل شيء هما الأصل. ثم إذا لم يجد في أحدهما ترجع إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم. وتقدم الإشارة إلى كلام الصحابة، فإنهم أدرى بذلك، أدرى، الدراية تكون ليس مجرد معرفة، ليس مجرد حفظ، لا، دراية، وليقول علم الدراية وعلم الرواية. فالدراية هو العلم، هو حفظ الشيء مع فهمه وإدراكه، فهم أدرى بذلك. ما السبب؟ لأمور: أولا لما شاهدوه من القرائن والأحوال اختصوا بها، لأنهم شهدوا التنزيل والوحي، وحضر كثير منهم وقاع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في أسباب النزول، وكانوا يصحبون النبي عليه الصلاة والسلام فشهدوا هذه الأمور، وهذا لا شك خاص بهم وهم مراتب في هذا. ولهذا الشيخ رحمه أطلق ذلك، بين أن أخصهم بذلك الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، ومن كان على طريقتهم بقية العشرة من المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، والأحوال اختصوا بها لما لهم عليه من العبادة والورع والدين المتين الخالي من التشدد والتنطع، ولما لهم من الفهم التام. هذه أمور، أول هناك أمور خارجة وأمور داخلة. الأمور الخارجة خارجة عنهم تتعلق بحالهم في وجودهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ويشاهدون ويبصرون أمور وقعت وشاهدوها وأدركوها ويسمعون من النبي عليه السلام والوحي ينزل عليه، هذه أمور خارجة عن ذواتهم. وهنالك أمور أخرى تتعلق بهم هم أنفسهم، الفهم التام، العلم الصحيح، والعمل الصالح. لا شك هذه أمور عظيمة، الفهم التام. ولذا الصحابة هم أحسن الناس فهما لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هم أحسن الناس وأبصر الناس بالقياس والعلم والمعاني. ولهذا ترى مثلا في كلام من بعدهم من أنواع القياس الباطل لا تصح، وحينما ترى قياس الصحابة ونظر الصحابة ترى هو القياس الصحيح والنظر الصحيح الموافق للقواعد، ومن خالفهم في بعض المسائل يزعم أن خلاف القياس الصحيح يتبين بطلان قوله في مسائل كثيرة مبسوطة. لكن الشيخ يشير إشارة عن خاصة يعني في قضايا نقلت عن عمر رضي الله عنه، بعضهم ظنها خلاف القياس، خلاف أصول القياس، ومن تبصر فيها نظر أنها عين القياس وعين الصواب الموافق للقواعد الشرعية، وهو يقولها ابتداء مباشرة. ولهذا حينما ترد المسألة ينظرون ويتأمل، ثم إذا لم يجد قال أقول فيها برأي، فيكون صوابا فمن الله، وإن يكون خطأ فمني ومن الشيطان، كما ثبت ذلك عن مسعود وغيره رضي الله عنهم. الفهم التام، الفهم هو المقصود، فهمناها سليمان كما من الله عليه بالفهم، وكلنا آتينا حكما وعلما، كلهم أوتي من الحكم والعلم، لكن الفهم خص به سليمان. قال عمر رضي الله عنه في الكتاب المشهور الذي رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما في كتاب الذي كتب لموسى الأشعري، ثم قال رحمه الله: وما اختلج في صدرك مما لم ينزل فيه، مما لم ترى فيه شيئا من القرآن أو السنة. الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم ترى فيه شيئا من الكتاب والسنة، يعني إذا رأيت شيئا تردد في صدرك ولم ترى فيه دليل نص، لم ترى من الكتاب والسنة، الفهم انظر وقس الأشباه والنظائر. شوف فسر الفهم، قس الأشباه والنظائر، لأن النظير مع نظيره والشبيه مع شبيهه. لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى في كتابه سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه السلام أن يحكم في شيئين وهما متماثلان معنا متشابهان أن يجعل لهما حكمين مختلفين، أبدا. لابد أن يخص أحدهما بأمر فارق به صاحبه، وإلا فالأصل أن النظائر والأشباه يجمعها شيء واحد، فالمتماثلة لا تكون إلا مضطردة. وإذا رأيت انتقاضا فيها فاعلم أنه يرجع إلى قياسك ونظرك أو إلى أن دليلك لا يصح. فالقول الصحيح يطرد وتدخل فيه جميع النظائر والأشباه والأمثال، لا يخرج منها شيء إلا ما جاء بنص يخص مثلا شيئا منها، في عند ذلك تسلم. الشارع له أن يخص بعض الأشياء بحكم من بين سائر هذه الأشياء لمعنى من المعاني، مثل أصل تحريم الربا، تحريم الحرير، الشارع من حكمته خص نوعا من الربا يجوز في باب العرايا في الحرير، هذا يكون لمعنى عظيم، لمعنى عظيم رخص فيه لما فيه من الرحمة بالناس لحاجاتهم من هذا الشيء. وهذا يجري في مسائل كثيرة خصت لمعنى ليست بلا مناسبة وبلا حكمة. قال رحمه الله: ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لأنهم أخذوا عن رسول الله عليه وسلم، فعلمهم مبني على القواعد والأصول الصحيحة والعمل الصالح. وهذا يبين أن العمل لا يكون صالح إلا بالعلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم هم خير الناس عملا، جاء بعدهم من هو أكثر عمل، من هو يصوم من هو صيامه أكثر، قيامه أكثر، عمل أكثر، لكن هم وقر في قلوبهم شيء لم يقع في قلوب بعدهم. وأبو بكر رضي الله عنه وغيره من الصحابة ما سبقوا الناس بكثرة عمل ولا بكثرة صيام، سبقوهم بشيء وقر في قلوبهم، وهذا بالعلم. والعلم يورث العمل، والعمل الصحيح أجره عظيم. العمل الذي ينبع من القلب يكون أجره عظيم وإن كان يسيرا. يقول عليه الصلاة والسلام سبق درهم 100,000 درهم، درهم واحد سبق 100,000 درهم، مع أن كليهما مخلص، لكن هذا عمله نبع من قلبه مع إخراج هذا المال وهو في شدة حاجة. فالعمل ليس بظاهرة، بالنية. رب عمل عظيم تجعله النية صغيرا، وعمل صغير قليل في الظاهر تجعله النية كبيرا، كما قال عبد الله مبارك. وهذا بسطه العلم وبينوه رحمة الله عليهم، العلم العمل الصحيح. ولذا لم يؤثر عن الصحابة أنهم كانوا يغشى عليهم أو أنهم كانوا يصعقون، إلا في أثر واحد عن أبي هريرة، يعني أنه جاء ذكر حديثا فأصابه ما أصاب رضي الله عنه، هذا أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه. وإلا عموم الصحابة، وهذا ربما شيئا عارضا، لم يكونوا يصعقون عند كتاب الله ولا يغشى عليهم عند الذكر، بل كما قالت عائشة رضي الله عنها لما قيل لها: يا أم المؤمنين، إن قوما ها هنا يقرؤون القرآن يغشى عليهم، قالت: القرآن أعظم من أن يغشى عنده الرجال رضي الله عنها. القرآن الذي يخاطب العقول والفكر، هل يغشى عنده العقل؟ هل يصل؟ لا يمكن. أعظم من أن يصعق أو يغشى عنده الرجال. إنما كما قال سبحانه وتعالى: تقشعر منه جلود الذين آمنوا ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا هو اقشعرار وبكاء، هذا هو كما تقول رضي الله، تقول تصف حالهم. لذا لما ذكر لبعضهم أن ويروى أن عبد الله بن الزبير ذكر لأبيه الزبير بن العوام أن قوما يقرؤون القرآن بعد الصحابة، وقع لبعض التابعين يصعقون، قال: لم يفعل هذا أبو بكر ولا عمر وهما أفضل، لو كان خيرا لسبقوا إليه، لو كان خيرا لسبقوا إليه. وإن كان هذا لا يذم، من وقع له هذا لا يذم، لأنه إذا كان الذي أصابه بغير اختيار هذا ربما يقول شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كلامه أنه أحيانا لقوة الوالد يضعف القلب، يضعف القلب، لكن هم لقوة إيمانهم يحصل لهم من المعاني أعظم من حصول المعاني لهؤلاء، فلا تغيب عقولهم ولا يصعقون ولا يغشى عليهم، لأن الصعق والغشيان في عند قراءة القرآن هذا حال ناقصة، لأن الله أمر بالتفكر والتدبر عند قراءته، وحال الصعق والغشي ينافي حال التدبر، مرفوع عنه القلم دون حال الصبي المميز. الصبي المميز يعقل في هذه الحال هو دونه، فكيف يصعق عند كتاب الله؟ لكن هو لا يذم، لأنه لما ورد عليه هذا الوارد وغلبه بغير اختياره هذا واقع، وقع لكثير من السلف، ويحيى بن سعيد القطان رحمه الله وقع له ذلك، لكن لا يذم. ومبارك رحمه الله أنكر هذا، قال: ما معناه لبعض هؤلاء، يعني لبعضهم هؤلاء لما ذكر له أن قوم يصعقون عند قراءة القرآن، قال: إن كان صادقا ضعوه على جدار على فجدار فليقرأ القرآن، فإن سقط فهو صادق. يعني يقول إن بعضهم ربما يفعل هذا، لكن حينما يكون على حافة هاوية لا يكون حاضر. فلكن هو رحمه الله يشدد أن هذا يعني ليس مما يرد على أهل العلم والإيمان، ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم أهل الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، وهذان هما الأصلان في هذا، أن يكون العمل صالحا صوابا. ولهذا لما قال العلم يعني لا يكون العلم صحيحا إلا بأن يكون بعلم، وهذا هو الصواب والصلاح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا يعني صوابا، ولا يشرك يعين ربي أحدا، يعني تكون نيتك خالصة لله سبحانه وتعالى، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم رضي الله عنهم. يبين الصحابة مراتب رضي الله عنهم، الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدون هم الأئمة في باب العلم رضي الله عنهم. وثم ذكر أيضا في هذا الباب النص على عبد الله مسعود لأنه رأس في هذا الباب رضي الله عنه، سيذكر أيضا شيئا من هذا، وكذلك ابن عباس، لكن ابن عباس لأنه لم يعني كان بعد ذلك وظهر وبرز عنه بعد ذلك، لأنه في ذلك الوقت كان صغيرا رضي الله عنه، سيأتي كلام مسعود فيه رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو كريب قال أنبانا جابر بن نوح قال أنبانا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال أنبانا وكيع قال أنبانا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال أنه قال: قال عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه: نعم ترجمان القرآن، نعم ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش فذكر به كذلك. فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس رضي الله عنه هذه العبارة.
نعم، بارك الله فيك. يقول الشيخ رحمه الله يدلل على ما سبق في علم الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن، وأنهم بينوه وأن التابعين أخذوا عنهم ذلك، ثم ساق بإسناده ساق إسناد بن جرير رحمه الله. وهذا الإسناد من طريق جابر بن نوح الذي هنا، وجابر بن نوح هذا ضعيف، هو الحماني. وقد يستغرب يعني أن الشيخ رحمه الله اكتفى بهذا الإسناد، والحديث في الصحيحين، حديث عن مسعود في الصحيحين، فلعله مثلا في حال ذكره يعني لم يستحضره رحمه الله. وقد تابع جابر بن نوح في الصحيحين، تابعه في الصحيحين، وكذلك توبع في صحيح مسلم مرأتي حفص عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش، وقال رواه عن قال حدثنا عمر حفص بن غياث، هذا إسناد يأتي كثيرا عند البخاري، حدثني أبي هو حفص ابن غياث عن هنا كما هنا عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق. أبو الضحى من هو أبو الضحى؟ ما اسمه؟ مسلم بن صبيح. وأبو وائل شقيق بن سلامة، هذا. وهم يرويان عن مسعود، وكثيرا ما يأتيان بالكنية، يأتياني بالكنية. وهذا الإسناد كما تقدم وتوبع عند البخاري من رواية حفص بن غياث. وأيضا تابعه عن الأعمى عن مسلم، تابعه قطبة بن عبد العزيز عند مسلم، عند مسلم. فالحديث الصحيحين بنحو من هذا اللفظ أنه رضي الله عنه قال: والذي لا إله إلا هو، لا إله غيره، ما نزلت آية كتاب الله إلا وأنا أعلم. اختلف في لفظه أين أنزلت وفيما أنزلت. ولو أعلم أحدا بكتاب الله ألمني تبلغه، شوف احتار، تبلغه المطايا إلا لرحلت إليه، لرحلت، يعني الإبل. وثبت في الصحيحين أيضا من عنه رضي الله عنه أنه قال: قد قرأت 70 سورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد علم المحفوظون من أصحاب رسول الله أني من أعلمهم بكتاب الله، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الرواحل أو الإبل لرحلت إليه. وهذا الأثر فيه فوائد عظيمة حين تأمله. وانظر إلى آخر: لرحلت إليه، أعلم أحد أعلم بكتاب الله، يعني عنده علم لا أعلمه، يرحل إليه تبلغ المطالب في أي مكان من الدنيا. شوف الرحلة إلى العلم في طلب العلم. بعضهم كان يرحل لحديث واحد، يرحل لحديث واحد ويسافر لأجل ربما يكون الحديث عنده بس يريد أن يرتقي درجة. وهذا في قصص كثيرة، إنما الشيخ رحمه الله ساق هذا يبين علم مسعود رضي الله عنه وأنه عالم بكتاب الله رضي الله عنه. ومسعود توفي سنة كم؟ سنة هو حضر جنازة أبي ذر، وأبو ذر توفي تقريبا سنة واحدة، سنة 32. نعم. قال رحمه الله: وقال الأعمش عن أبي وائل، الأعمش أبو محمد سليمان بن مهران الكوفي رحمه الله إمام كبير ومحدث شهير، عن أبي وائل وشقيق بن سلمة عن مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجل منا، هذا تقدم الأثر، هذا تقدم الأثر في أول الرسالة والأثر الأخرى في هذا الباب. وهذا الأثر رواه ابن جرير من رواية الحسين بن واقد عن الأعمش، الحسين واقد عن الأعمش، والحسين واقد لا بأس به، لا بأس به الحسين بن واقد. وقال الحافظ إنه ثقة له أوهام، وقال عن ابنه علي بن الحسين صدوق له أوهام، وربما تكون ترجمته أعلى من هذا. المقصود أن هذا الإسناد جيد إلى الأعمش رحمه الله، وقد رواه ابن جرير. تقدم الكلام على هذا الأثر، وفي إشارة إلى كلام الذي سبق، وأنهم كان لهم الفهم التام حيث كانوا يتعلمون كتاب الله ويتفقهون فيه، ويمكث أحدهم في السورة مدة، كما تقدم عن ابن عمر أنه يمكث 4 سنوات، مكث 4 سنوات، وأن هذا صح ما ورد كما عند ابن سعد في سورة البقرة، وآثار كثيرة في هذا، بعضهم يمكث في الآية أيام. سبق الآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يردد الآية حتى يصبح عليه الصلاة والسلام. قال أنه لا يجاوز 10 حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، يعرف المعاني، هذا المقصود، ولعلهم يتفكرون، لأن المعرفة المعنى تتعلق بالنظر والتفكر فيه فيقع في القلب، فإذا وقع فيه نفع، وليس المعنى الهذ، لا، كما سبق الإشارة إليه في مسألة الترجيح بين كثرة القراءة والتأمل في معاني كتاب، وأن المقصود من القراءة هو النظر والتأمل ليقود إلى العمل. قال: ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن مناف القصي بن كلاب رضي الله عنه، هذا عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: وترجمان القرآن، وهذا قاله مسعود صح عنه كما سيأتي، ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التوحيد. سبق أن هذا الحديث رواه أحمد بإسناد صحيح من رواية عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، والحديث الصحيحين بلفظ: اللهم فقهه، وعند البخاري: اللهم فقهه في الدين، زيادة في الدين، وعند الله: اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الكتاب، هذه كلها ألفاظ عند البخاري رحمه الله، اللهم فقهه في الدين، هذه دعوة عظيمة. وفي حديث الأخرى: وعلمه التأويل، تأويل القرآن. ولهذا كان عمر يدنيه رضي الله عنه، وقصة مشهورة في هذا الباب في صحيح البخاري، له قصص أن النبي أن عمر رضي الله عنه كان يحضره ويسأله، سأله في مسائل معروفة، وكان يجيب، وكان أحيانا يقول: غص يا غواص، يخاطب: غص يا غواص، يعني مثل الإنسان الذي تجد مثلا الغواص الماهر يحسن الغوص، يغوص في البحر فيخرج النفيس من الصدف والدرر واللآلئ، لكن الذي لا يحسن الغوص أو يكون غوصه قريبا يأخذ ما دنا، لكن الذي يحسن الغوص كما غوص يا غواص، يعني استخرج لنا مكنون العلم والنفيس منه. ولهذا هذا يبين أن من له فهم يغوص في معاني القرآن ويتأمل وينظر وهي على غيره قبل ذلك ربما تكون ليس فيها أي ظهور ولا يبدو له منها معنى، حينما يبدي هذا الغواص الذي غاص في كتاب الله وفي هذه الغمرة، العلم غمرات، لكن من يحسن الخوض في هذه من يحسن الدخول في هذه الغمرات، غمرات العلم التي لا يدخل فيها إلا من يحسن الدخول فيها. فإذا أبداها لك ورأيتها، رأيتها ظاهرة بينة لا تتردد فيها، وكنت قبل ذلك ليس عندك بها خبر، لكن لما أبداها وأظهرها صارت واضحة بينة لا إشكال فيها ولا تكلف، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. ابن عباس كان من هؤلاء، كان يغوص على معاني القرآن ويستخرج، وهذا له قصص ووقائع رضي الله عنه في هذا الباب. ومن أعظم أسباب ذلك بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت عند أحمد بسند صحيح أيضا هذا الدعاء الذي قاله له، سببه كما في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام دخل الخلاء مرة، دخل الخلاء فجاء ابن عباس وصغير لم يبلغ، فوضع الماء عند الباب قريب منه، فلما خرج النبي رأى الإناء فيه الماء، قال من وضع هذا؟ قالوا عبد الله بن عباس، فدعا له بهذا الدعاء. شنو عباس ما ذهب وحرك الستر مثلا أو طرق الباب ونحو ذلك ولم يبعده مثلا، بل وضعه قريبا منه، منه قريبا منه، وهذا سبب. جاء في سبب آخر، سبب آخر رواه أحمد بسند صحيح أنه جاء إلى النبي عليه السلام وفي بيت خالته ميمونة بنت الحارث، ميمونة أخت لبابة، أمه لبابة بنت الحارث، وميمونة الحارث هي أخت لبابة، لبابة زوج العباس وأختها ميمونة خالة العباس زوج النبي عليه السلام، ربما بات عند النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الليالي، فجاء عند النبي عليه الصلاة والسلام فقام يصلي، فقام ابن عباس خلف النبي عليه الصلاة والسلام فأدناه النبي عليه الصلاة والسلام، قال فلما جعل يقرأ انخنست، رجع ابن عباس رجع مرة أخرى، ثم لما سلم النبي عليه السلام قال مالي أدنيك فتخنس، قال يا رسول الله أو يحق لأحد أن يكون حذاءك وأنت رسول الله ينزل عليك القرآن؟ قال فأعجبه قولي فدعالي أن يفهمني الله القرآن، هذه كلمة عظيمة أيضا أبلغ، فدعالي أن يفهمني الله القرآن، فكان وهذا سبب آخر. وهذا مما تقدم يبين أنه حينما يأتي الحديث بألفاظ ينظر، ربما يكون حديث واحد والنبي قال جميع الألفاظ إذا كان يمكن أن جمعه، وربما يكون الحديث قاله في مقامين، ومثل هذا لأن هذا السبب غير هذا السبب، السبب هذا غير السبب، فدعا له في هذا ودعا له في هذا عليه الصلاة والسلام. قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير حدثنا محمد بشار، من هو محمد بشار هذا؟ ما لقبه؟ بندار، بندار، وشيخه محمد بن جعفر ما لقبه؟ غندر، غندر، حد أنبأنا وكيع، هو وكيع بن جراح مليح الرؤاسي، أنبأنا سفيان، سفيان يحتمل الثوري ويحتمل أعمش، وإن كان سفيان الثوري أظهر لأن وكيع يروي عنه، وكيع يروي عنه، لكن الأعمش، لكن سفيانان رويا عن الأعمش، رويا عن الأعمش، إذا كان الراوي وكيع فوكيع يروي عن سفيان الثوري، سفيان الثوري، لأن سفيان بعين قرين، لكن هو إذا ليس هناك قرينة واضحة في التلميذ عن الأعمش يحتمل، يحتمل، لكن إذا كان روى عنه وكيع فإنه سفيان الثوري، لأن سفيان بن عيينة ووكيع ويحيى بن سعيد أقران. قال عن الأعمش عن مسلم، هذا مسلم بن صبيح، قال عبد الله عن عبد الله مسعود نعمة ترجمان القرآن، وهذا إسناد صحيح، إسناد صحيح بل على شرطهما. ثم رواه عن يحيى بن داود، هذا يحيى بن داود هو الواسطي، وأنا راجع ترجمة هذا الواسطي ووجدت الطابع رقم عليه في التقريب بابن ماجه، والصواب أن ليست علامته ابن ماجه، وقد نبه على هذا الحافظ رحمه الله في التهذيب، وأن ابن عساكر وهم وقال إن ابن ماجه روى له، وقال الحافظ إن الذي روى له ماجه لا يحيى بن داود، يحيى بن يزداد، يحيى بن يزداد وهو الواسطي وهذا يعني ليس بذاك المشهور. عن إسحاق الأزرق، وإسحاق بن يوسف الأزرق، عن سفيان عن الأعمش، هذا يحتمل سفيان هنا ما حررت في الحقيقة هذا الإسناد، لكن يحتمل سفيان عيينة، ويحتمل أنه الثوري، يحتمل الثوري لأنه ينظر إسحاق الأزرق هل له خصوص بأحدهما، فإن كان له خصوص بأحدهما فعند وقاعدة عند أهل العلم، قاعدة عند أهل العلم أن الراوي حينما يطلق اسم راوي ويكون في الغالب أنه لا يطلق إلا اسم شيخه، أما إذا كان ليس شيخه فإنه يقيده، هذا واقع في تراجم عدة، هذا واقع في تراجم عدة، وربما أحيانا يطلق وإن لم يكن كذلك، إنما الأغلب أنه حينما مثلا إذا قال علي بن عبد الله حدثنا سفيان، ما له حاجة يقول الثوري، معروفا عن علي بن عبد الله ما أدرك الثوري، أدرك ابن عيينة، فإذا قال حد علي بن عبد الله المديني حدثنا سفيان فهو ابن عيينة. عن مسلم بن صبيح هو أبو الضحى، عن مسروق، عن مسروق، ومسلم بن صبيح هو الهمداني ثقة من رجال الجماعة رحمه الله وهو من الرابعة، عن مسروق عن ابن مسعود، وهذا أنه نعمة ترجمان للقرآن، نعمة ترجمان، وهذا من طريق يحيى بن داود الواسطي كما تقدم. ثم نعم عن مسعود أنه قال نعمة ترجمان القرآن، نعمة ترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون، نعم ثم رواه عن بندار، إذن تابع بندار يحيى بن داود، فهذا الإسناد أصح. عن جعفر بن عون هو المخزومي وهو ثقة من رجال الجماعة، عن الأعمش به كذلك، وهذا الإسناد صحيح، هذا الإسناد صحيح، وعندهم يغتفر تدريس الأعمش رحمه الله عمن يكثر عنه، عمن يكثر عنه فإنه مغتفر تدليسه رحمه الله، خاصة أن الأثر موقوف. فهذا الأثر عن مسعود، هذا مسعود يقول هذا في من؟ يقوله في ابن عباس، يقوله في ابن عباس، نعم قرأتها، نعم
قال رحمه الله،
نعم ارفع الصوت، الترجمان، الترجمان الذي يعبر، الترجمان يقال ترجمان وترجمان، الترجمان في الأصل هو الذي يعبر، الترجمان يطلق على الذي يبلغ وعلى الذي يفسر وعلى الذي يعبر، من الترجمان بين اثنين يترجم مثلا من العربية إلى غيرها أو من غير العربية إليها، ويكون الترجمان بمعنى يترجم المعاني، قد يكون ترجمة الألفاظ وقد يكون ترجمة المعاني، وترجمة المعاني أبلغ من ترجمة الألفاظ، فالمراد هنا المعاني لأن ألفاظه معروفة معلومة، إنما يترجم معانيه ويفسرها ويبينها. سيأتي أيضا أثر آخر بعد هذا، سيأتي أثر آخر بعد هذا، نعم.
قال رحمه الله فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة، وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة، وفي رواية قال سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لا أسلموا.
نعم يقول رحمه الله فهذا إسناد صحيح إلى مسعود، يقصد الإسناد الأخير يسند، يقصد الإسناد الأخير. ولذا احترز رحمه الله فذكر الإسناد الأول ثم ذكر بعد ذلك الإسناد الأخير، وهذا حسن، لأن حينما يجعل الإسناد الأخير هو آخر البحث هو الصحيح يكون آخر عهدك به، آخر عهدك بالصحيح. وربما أحيانا يذكر الصحيح ثم يذكر مثلا بإسناد آخر ضعيف، المقصود أنه إسناد صحيح إلى ابن مسعود. ويقول الشيخ رحمه الله وقد مات ابن مسعود سنة 33، هذا على قول أنه مات سنة 33، لكن على قول مشهور مات سنة 32، وكأن الذين قالوا مات سنة 33 قالوا لأنه أدرك جنازة أبا ذر رضي الله عنه، وأبو ذر توفي سنة 32، لكن لا مانع أن يكون مات في نفس السنة على ما هو المشهور على الصحيح. هذا اختيار الشيخ رحمه الله في سنة اختيار سنة وفاته. وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، 36 كم يكون مات؟ يكون كم عمره؟ لكن على كلام الشيخ يكون لا يكون مات كم سنة كم؟ يقول مات ابن مسعود سنة 33 وعاش سنة 36، لا ما وفاة ابن عباس على هذا تكون سنة كم؟
69
أو 69 68. ولهذا وفاة ابن عباس 68، وهذا يرجح أنه توفي سنة كم؟ 32، لأن ابن عباس توفي سنة 68، توفي سنة 68 للهجرة. وينظر هل في خلاف ما أدري، لكن هذا معروف يعني ومشهور أنه سنة 68 رضي الله عنه، 68 عن 71 سنة، عن 71 سنة، لأنه ولد قبل الهجرة ثلاث سنين رضي الله عنه. قال وعمر بعده ابن عباس 36 سنة. يقول الشيخ فما ظنك بما كسبه من العوم بعد مسعود؟ كان رضي الله عنه يجلس إلى الصحابة ويتعلم العلم، وروى الدارمي بسند صحيح لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن عباس فذهبت إلى رجل من أنصار من أصحابي فقلت تعالى لنطلب العلم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ويحك يا ابن عباس ترى الناس يحتاجون لك وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، يعني الكبار وبكر وعمر وعثمان وعلي. قال فتركته، تركه. قال فكنت أذهب إلى الواحد من أصحاب رسولنا فأطرق عليه الباب وأسمع منه، وربما آتيه في القائلة فيقال إنه نائم فأجلس على عتبة الباب يستند رضي الله عنه، كان لا زال بذاك السن كان صغيرا يستند على تسفي علي الريح والشمس، ما إذا علم أنها قائل ما يطرق الباب يجل العلم. قال فيخرج إلي فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أخبرتني مكانك حتى أخرج إليك؟ قال لا أنت حقا آتيك. ثم إن ابن عباس بعد ذلك اجتمع الناس إليه وجعلوا يسألونه، يأتي من يسأل عن القرآن فيصدر عنه واد من العلم لا ينزف، ثم من يسأل عن السنة واد لا ينزف، من يسأل عن اللغة كذلك، عن الشعر، عن العرب وقصر العرب. قال فمر به صاحبه الأنصاري والناس عليه قال كنت أعقل مني. وعنه عبارات رضي الله عنه في هذا معلومة في أسباب طلبه للعلم من الحرص والعقل والفهم واللسان السؤول والقلب العقول مع الذكاء والحفظ رضي الله عنه. يقول الشيخ رحمه الله إنه نال علوما عظيمة، فكان يطلب العلم ويذهب إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي إليه، لأن العلم يؤتى إليه. ثم ذكر الأثر عن الأعمش عن أبي وائل استخلف علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنه على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وروي سورة النور، لكن الصواب سورة البقرة، سورة النور ضعيفة لأنه روي عند أبي نعيم، روايه الثابتة سورة البقرة وهو اللي رواه الحاكم والطبري في التفسير، وكذلك رواه الإمام أحمد رحمه الله في فضائل الصحابة عنه. جاء في الرواية الأخرى عند أبي نعيم سورة النور، لكن هذه الرواية أشهر وهي أصح، فسرها تفسيرا لو سمعت الروم والترك والديلم لأسلموا، يقول هذا الرجل الذي شهد خطبته. يبين أن الصحابة يفسرون القرآن ويبينونه وما فيه من كنوز العلم والأسرار التي في كتاب الله سبحانه وتعالى. وروى الإمام أحمد في فضائل الصحابة سند صحيح عن ابن مسعود أيضا، مسعود مع جلالته وأنه أكبر منه، إلا أنه كان يثني عليه وأنه كان في طبقة تلاميذه في ذلك الوقت رضي الله عنهم. يقول ابن مسعود: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد. إيش معنى ما عشره منا أحد؟ يقول لو أدرك ابن عباس، يعني لو كان سنك كبير، ها، ما عشره منا أحد. إيش معنى ما عشره؟ ما بلغ عشره، ما بلغ عشره، يعني اعتراف ابن مسعود على علم عظيم، لكن هذا من التواضع منه رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذلك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله: ولهذا فإن غالب ما يروي إسماعيل عن السدي الكبير في تفسير عن هذين الرجلين. هذا تمام بيان لما سبق في علم ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، وأن علمهم بكتاب الله سبحانه وتعالى من الأمر الظاهر البين، ولذا يعني في ذلك الزمان في زمن الصحابة. وهذا ابن مسعود كما علم تقدمت وفاته، مسعود وابن عباس أخرت وفاته، إلا أن غالب ما يروى من التفسير برواية إسماعيل عبد الرحمن ونص على عبد الرحمن إسماعيل عبد الرحمن، لأن لمروياته كثيرة في التفسير، مروياته كثيرة في التفسير. وأنت حينما ترى مثل ابن جرير لا تكاد تخلو آية من ذكر الإسناد إليه إما عن مسعود وإما عن عباس. فلهذا قال رحمه الله: إن غالب مروياته تكون عن هذين الرجلين، لكن ربما نقل عنهم أشياء لا تصح، ينقل بما يحكونه من أقاويل التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه فيها أشياء تصح وفيها أشياء لا تصح. إسماعيل بن عبد الرحمن هذا بن أبي كريم السدي اختلف فيه، قد روى له مسلم، واختلف هل أدرك أحدا من الصحابة، قيل إنه رأى أبو هريرة وأنس، ولهذا هو يعني في الطبقة الخامسة، مع أن الحافظ رحمه الله بن حجر جعله في الطبقة الرابعة وينظر، لأن يعني الطبقة الرابعة في الغالب يكون أدرك وسمع، والسدي لم يذكر أنه سمع، إنما غاية أمره أنه رأى، ومثل الذي يرى لا يكون في الطبقة الرابعة، يكون في الطبقة الخامسة. والطبقة الخامسة قد يكون سمع من الواحد، سمع من الواحد مثلا من الصحابة سمع، وقد يكون رأى ولم يسمع، قد يكون رأى ولم يسمع. هو لم يثبت كما في ترجمته عنه شيء يدل على أنه سمع الصحابة رضي الله عنهم، ولذا يروي عن ابن عباس ومسعود بواسطة، وأسانيده كثيرة، وأشهر أسانيده ما يرويه عن أبي مالك الغفاري عن ابن عباس، وعن أبي صالح باذان مولى أم هانة عن ابن عباس، وعن مرة بن شراح الهمداني عن ابن مسعود. ويروي أحيانا بهذه الأسانيد عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يجمل ويبهم ما يدرى ما هو، هذا شك فيه نوع من عدم البيان، ويروي أيضا من رواية عمرو بن حماد القناد، عمرو حماد بن طلحة القناد، عن أسباط بن نصر، يعني الإسناد إليه أحيانا أيضا. وابن جرير يروي من طريق هذا الإسناد عمرو بن حماد بن طلحة القناد عن أسباط بن نصر عن السدي بهذه الأسانيد. وهذا الإسناد فيه كلام، هذا الإسناد فيه كلام، وتكلم في هؤلاء يعني في بعض هؤلاء الرواة، فلهذا روايته عنهم من هذا الطريق. وأبو مالك الغفاري ثقة، وأبو صالح مولى باذام مولى أم هانة هذا أيضا متكلم فيه. أما مرة هذا ثقة رحمه الله، إنما أيضا في الإسناد إليه، وفي أيضا هو ربما أبهم وأجمل. وأهل العلم تساهلوا في ذلك، لأن غالب ما يرويه يكون من الشيء المعلوم، من الشيء المعلوم الذي نقل عن ابن مسعود وعن غيره من الصحابة، فلا يكون من الشيء المستنكر، ولا يكون من التفسير الشاذ. ولهذا وسعوا في هذا، لأن غاية أمر من باب الشواهد وبيان المعنى الذي يكون تقريبا لللفظ مع وضوحه، أو يكون له شواهد. إنما هذه الرواية أو هذا الإسناد عن ابن عن السدي، هذا الإسناد عن السدي كما تقدم فيه بعض شيء من الكلام. فقال الشيخ رحمه الله: ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب، ينقل التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اعتذار، لأن النبي عليه الصلاة قال: بلغوا عني ولا أحد بهم بني إسرائيل ولا حرج، كما سبق، يعني مما عندهم من العجائب، مما عندهم من العجائب. وذلك أن عندهم عجائب، وأنا سبق أن ذكرت لكم في رواية: فإنكم لن تتحدثوا عنهم بشيء إلا وفيهم ما هو أعجب منه، إلا وفيهم ما هو أعجب منه. قلت هذه الرواية أنا لا يعني أعرف سندها، وقد راجعتها، وجدتها عند أحمد من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي سعيد الخدري. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف رحمه الله، هو في التفسير إمام، لكن في باب الرواية ضعيف. ذكر لبعضهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال: اذهب إليه يحدثك عن أبيه عن سفينة نوح، يحدثك عن أبيه عن سفينة نوح، يعني أنه يروي عن نوح عليه الصلاة والسلام وما وقع في أمر السفينة، وبينهما من الزمن ما تنقطع فيه رقاب الإبل. قال رحمه الله: وحيث قال: بلغوا عني ولا حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليهم متعمدا فليتبوا مقعده النار. هذا رواه البخاري، وتقدم شواهد أيضا عن أبي هريرة عند أبي داود. نعم. ولهذا نعم كان عبد الله ابن عمرو قد أصاب يوم اليرموك جاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهم من هذا الحديث من الإذن في ذلك. الشيخ رحمه الله يريد أن يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن في الحديث عنهم مما يكون من العجائب والغرائب، قد يحصل فيه تذكرة وعبرة، والأمر في هذا سهل ولله الحمد، ليس فيه ضرر ما دام أنه مما سكت عنه الكتاب والسنة وليس فيه مخالفة، فهو داخل في ضمن ما يعتبر به ويتعظ به، لكن ليس فيه باب من أبواب العمل ولا أمر مشروع، بمعنى أن هذا لا يكون إلا بالدليل من الكتاب والسنة. ما ذكر عن الزاملتين هذا يعني أعيا من يبحث عن هذا الأثر وعن وجود هذا الأثر، وقد وجد في بعض الروايات ما يشير إلى هذه القصة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وأنه أصاب شيئا من نسخ الكتاب وكان يحدث منهما. فقد روى الإمام أحمد رحمه الله من رواية سيف عن رشيد الهجري عن أبيه، عن أبيه أن رجلا قال لابن عمر: حدثني عن رسول الله ولا تحدثني من وسقك. وهذا إشارة إلى أنه وجد وسقا أو شيئا فيه شيء من الكتب، ويحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحدث من هذا الوسق بما نقل عن أهل الكتاب. وجاء أيضا في رواية رواها الخليلي بن يعلى الخليلي رحمه الله، إسناده صحيح إلا ينظر شيخ محمد حسن فتح أنا ما أدري عن ترجمته، وإن كان أيضا مثل هذا وأمثاله في الغالب، ويظهر أن مثل أنه إمام رحمه الله لكن ما تحقق حال الآن، وإلا بقيت إسناد صحيح أن عامر الشعبي رحمه الله قال لعبد الله بن عامر حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحدثني عن السفطين، عن السفط. هذا يبين أنه كان مشهور عن مسعود أنه عنده كتب كان يحدث منها، قال حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ربما حدث عن أهل الكتاب وهو داخل في الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم الإشارة إلى هذا. يقول الشيخ رحمه الله ولكن هذه حديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، للاستشهاد بها أو الاعتراض بها لا الاعتقاد، إذ لا يجوز اعتقاد ما فيها ولا يجوز جعلها سنة، إذ لو جاءنا حديث ضعيف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في سنة مستقلة فإنه لا يجوز أن نثبت سنة مستقلة بحديث ضعيف، إنما حديث ضعيف يكون بشروطه، فلا يجوز أن نثبت شريعة، نثبت شريعة نقول أحسن شريعة بحديث ضعيف هذا لا يجوز، سواء كان الشريعة هذه في أبواب الواجبات أو أبواب الفضائل ما يجوز، لكن إذا كانت هذه في فضائل معروفة معلومة جاهز مع شروطها الأخرى التي يجوز بها رواية الحديث الضعيف عند جمهور العلماء. ثم قسم الشيخ رحمه الله الأحاديث الإسرائيلية أنها ما علم صحته مما بأيدين ما شهد له بالصدق فذاك صحيح، والعمدة على ما جاء في شرعنا، ما جاء في شرعنا، والثاني ما علمنا كذبه عندنا مما يخالف هذا يجب إبطاله، وإذا ورد فإنه يبين، ولهذا ينبه ابن جرير وابن كثير رحمه الله إلى بعض القصص الواردة في هذا الباب وأنها باطلة وأنها مخالفة ما في شرعنا، فلا يجوز ذكرها إلا على سبيل البيان، مثل ما يذكر إنسان مثلا الحديث ويكون هذا الحديث مثلا موضوع لا يجوز أن تذكر أو ضعيف جدا، لا يجوز أن تذكر أن يذكر إلا على سبيل البيان، لأن الذي يسمعك قد لا يميز تقول ومثلا ثم تذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسكت، هذا في الحقيقة نوع من الكذب، ولهذا قال يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من قال علي ما قال من كذب علي، هذا من كذب علي هذا لفظ آخر متواتر، لكن قال من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده، ظاهره كل من قال ولو لم يكن ابتدأه إنسان نقل حديث مكذوب ويكون داخلا في هذا الحديث، الذي قاله الذي كذبه داخل أول ما يدخل، ومن قاله تبعا له داخل في هذا الحديث، فيجب بيانه ولا يجوز السكوت عليه. والثاني نعم، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فهذا هو الذي يحدث به، لكن غالب ذلك مما لا فائدة فيه ترجع إلى أمر ديني ما في فائدة، والمقصود من التحديث بهذه الأشياء والتذكير بها هو العظة والعبرة لأمر يعود في الدين، وإذا كان هذا خالي من الفائدة فيكون في الحقيقة مضيعا للوقت، ولهذا قال الشيخ رحمه الله أنه لا فائدة، إلا إذا كان يتعلق مثلا في بعض القصص وبسط بعض القصص ربما تكون فائدة أحيانا ربما توضح، لكن إذا كان لينتفي عن هذا وهذا فيحدث بما فيه فائدة، بما فيه فائدة تعود على من يسمع، ولهذا أذن النبي عليه الصلاة والسلام بما يكون من الأعاجيب، والأعاجيب في هذا الغرب ربما يعود فيها نفع، يعود إلى التذكر وأخذ العبرة مما حدث لهم ومما وقع لهم، وإن كنا لا نعلم صحته لكن لا نعلم كذبه، لا نعلم، ولهذا قال الشيخ غالب ذلك، يعني أن كثيرا منه لا يكون على هذا الوجه، يكون يعني معدومة في هذه الفائدة، فلذا ليس فائدة تعود إلى أمر ديني مما هو مقصود من التحدث والتذكير بهذه الأخبار. نعم.
قال رحمه الله ولهذا يختلف علماء وأهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي الشجر كانت وأسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم وتعيين البعض الذي ضرب به المقتول من البقرة ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا في دينهم، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم في ثلاثة أقوال وضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه لا يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله: ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي مفسرين خلاف بسبب ذلك، ويكون هذا في أشياء لا فائدة فيها، وإذا كانوا مختلفوا بذلك فدل على أنه لا فائدة فيه ولا في نقل الخلاف، فلو كان فيه فائدة لبينه سبحانه وتعالى، كما في الأمثلة التي ذكر رحمه تقدم هذا، تقدم في كلام الشيخ، وأن هذا الخلاف في أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وكذلك عدتهم وعصى موسى من الشجر وأسماء الطين التي أحياها الله سبحانه وتعالى إبراهيم وتعيل بعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، يعني بعضهم قال الفخذ بعضهم قال غير ذلك، لو كان فيه فائدة لبينه سبحانه وتعالى، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه سبحانه وتعالى. تقدم أنه ربما يكون في القرآن شيء يعني مجمل ثم يبين، ولو كان هذا مما فيه فائدة لبينه سبحانه وتعالى إما في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، فلما لم تكن فيه فائدة تعود على المكلف في دنياهم ولا دينهم، فهذا لا فائدة فيه، بل البحث فيه وكثرة النظر يضيع الوقت على الإنسان لا في علم ولا في عمل، فكان أولى ترك ذلك. يقول الشيخ رحمه الله: لكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز مما وقع مثلا في كلام أهل الكتاب أنه يجوز، ليس أمرا محرما، كما قال تعالى: سيقول ثلاثة رابع كلهم، ويقول خمسة سادس كلهم رجما بالغيب، يعني أبطل هذا القول سبحانه وتعالى، ويقول سبعة وثامن كلبهم وسكت عنه، ثم قال: قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلم إلا قليل، القليل منهم ابن عباس، يقول ابن عباس: أنا من القليل، كما رواه ابن جرير مولى السماك عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه أيضا من طرق أخرى عن ابن عباس. ابن جرير رحمه يقول: هذه أسانيد صحيحة، في كلامه نظر، سماك عن عكرمة ليس بصحيح، إنما قد يقال الخبر عن ابن عباس صحيح بمجموع الطرق، بمجموع الطرق، فهو ثابت عن ابن عباس، وقال: أنا من القليل، يعني الذين يقول أنا من القليل من الذين يعلمون عدتهم، وهذا من الغوص على القرآن والفهم فيه، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال ثم قال: قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، لا تبالغ ولا تتكلم، يعني ولهذا كلام الشيخ رحمه الله إشارة إلى هذا، يعني أذكر ما في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا تبالغ ولا تتكلف في تعيينهم ولا تستفتي فيهم من واحدة، لأنهم لن يخبرونك، لا يخبرونك وليس عندهم علم بذلك، بل الكتاب في دلالة لا تستفتي فيهم من واحدة ولا تسأل أحدا منه. يقول الشيخ رحمه الله: فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام، أدب حكاية الخلاف وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، يعني هذه الآية فيها الأصول التي يؤخذ فيها أو الطريقة التي يحكى فيها الخلاف وكيف يحكى. قال: فإن الله تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال في دلالة على أن المتكلم في المسألة ينبغي أن يكون عنده علم بالأقوال، يقول: هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، إن كان فيها ثلاثة أقوال فيها أربعة أقوال، ولأنه إذا لم يطلع على الأقوال في المسألة قد يكون القول الصواب في القول الذي لا يعلمه. ولذا يقول ابن كثير رحمه الله في بعض كلامه: عدم المعرفة بالخلاف نقص في العلم، يعني من حيث الجملة نقص في، لأنه يجوز أن يكون القول الصواب في القول الذي لا تعلمه، أنت علمت قولين بأدلتهما، ربما القول الثالث الذي له دليل ولم تطلع عليه هو القول الصواب، قد ترجح بينهما، قد ترجح أحدهما، ويكون القول الصواب هو القول الآخر الذي لا تعلمه. ويقال فإنه أخبر عنهم بثلاثة أقوال، هذا أولا أن يكون عنده علم معرفة، وهذا ينفع في باب الترجيح والنظر. ثم هو سبحانه ضعف القولين الأولين، قال ضعفهم بقوله ماذا؟ رجما بالغيب، رجم مثل الإنسان ليرجم، يعني إلى هدف لا يبصره، يصيبه ما يصيبه، قد يصيبه، هو لا يراه لكن قد يصيبه، لما قد يصيبه، قد يصيبه قد لا يصيبه، إن لم يصيبه واضح، لكن إذا أصابه هل بقصد ولا بغير قصد؟ بغير قصد. إذن مثل الذي يقول قول بغير علم، ولو أصابه فقد أخطأ، لو أصاب ماذا؟ لرجم بالغيب ليس عن علم، هذا مثله. فقال ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث. الثالث ما هو؟ وسبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي سكت. إذن لما قال رجما بالغيب وسكت عن الثالث في إشارة إلى أنه هو يعني الصواب، ولذا قال الشيخ فدل على صحته. ولذا قال ابن عباس أنا من القليل، أنا الذي يعلمونهم. ولهذا قال سبحانه وتعالى ما يعلم إلا قليل، الراسخون في العلم المتبصرون فيه، إذ لو كان باطن لرده كما رأى. هذا دليل الشيخ رحمه الله، يقول لو كان باطن لرده، فلما رد هذين القولين وسكت عن الثالث سكوته عنه لا شك أن السكوت عنه يدل على، خاصة في مقام بيان بطلان هذا الشيء، يدل على أنه هو الصحيح. ولذا قد يستدل قاعدة يعني السكوت في مقام البيان بيان، أو أن حينما يذكر مثلا في مسألة يذكر أقوال ثم المتكلم مثلا ثم يسكت عن الثالث فإنه يكون صوابا، مثل ما أنه سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في بعض الأمور وينزل القرآن يبين أن صواب كذلك ويسكت عن بعض اجتهاده، فسكوته عن هذا الاجتهاد يكون لأنه صواب، أنه صواب. إذا لو كان باطن لرده كما ردهم، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، وإن كان مثلا يمكن يعني لكن لا طائل تحت إذ لا فائدة فيه. فيقال مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله تعالى، لكن من الله عليه بالفقه والفهم فاطلع على ذلك بآية أو استنباط من القرآن فهذا مما خصه الله به سبحانه وتعالى. فلهذا قال فلا تمالي فيهم إلا مراء ظاهرا، لا تجد نفسك فيما لا طائل تحته، لا تبالغ في البحث، بل اجعل جهدك ونظرك فيما ينفع. لأن بعض الناس ربما يتكلف في بعض الأشياء ويسأل عنها ويذهب الأوقات والبحث ولا فائدة فيها، ويترك البحث فيما في فائدة عليه في دينه وما أمر به وكله به. ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب كما في الآية. نعم.
قال رحمه الله فهذا أحسن ما يكون في حكايات الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيما فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب.
اطف على هذا بارك الله فيك. يقول الشيخ فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف كما في الآية، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام. إذن ينبغي لمن يتكلم مسألة أن يتجهد في استيعاب الأقوال، لكن مراد الأقوال التي هي مختلفة معنا. ربما أحيانا تجد في بعض الكتب يسوق أقوال كثير ويترجع أحيانا إلى قول أو قول قولين، فهذا يعني لا حقيقة له، إن مراد الأقوال المختلفة معنا، ويكون لكل قول دليله، وينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل. فلا تطلق الخلاف تجعل السامع في حيرة، وإلا فلا تتكلم إذا كنت يعني تطلق خلاف هذا، إلا إذا كان المقام مثلا يعني من باب المطارحة المسألة والبحث فيها، هذا أمر آخر، وتذكر فائدة الخلاف وثمر وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع. إذا كان للخلاف فائدة وثمرة فإنه يذكر، وذلك أنه حينما يقع الخلاف في مسألة فلا بد أن يكون سبب الخلاف اختلاف الدليل، اختلاف المأخذ، مثلا القاعدة التي استند إليها هذا القائل ربما ذاك لا يقول بها، فلا بد أن تذكر فائدة الخلاف وثمرة لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته. ثم ذكر الفائدة في هذا مما يحل المسألة ويحل العلم بها، فتدخل على المعاني الواردة في هذه المسألة، وحتى إن السامع قد يظهر له رجحان القول قبل أن يرجحه من لظهور هذه المعاني له، وإن لم يكن من أهل النظر، لأنه يعلم أن الشارع أن الشرع كله حكمة وكل خير، فما كان وفق الحكمة فهو القول الراجح في هذه المسألة، فيشتغل به عن الأهم مجرد حكاية خلاف وإطلاق الخلاف بلا ذكر الراجح منها وبلا ذكر الفائدة من سبب هذا الخلاف. ولهذا الشيخ رحمه الله يقول إن من يحكي الأقوال ولا يستوعبها فهو ناقص، يعني قد يكون نقص في العلم، فقد يكون قول الصواب هو القول الذي تركه ولم يذكره، إذ قد يكون الصواب الذي تركه، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولم ينبه على الصحيح من الأقوال، هذا تقدم شرع عليه كرره رحمه الله، وينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل. ولهذا قال لكن هذا اللي هنا إثبات، هنا يقول يعني الواجب على من يحكي أن ينبه على الصحيح، ضده وهذا مفهوم يعني هذا المفهوم صرح به نطق به هنا، لأن قوله ينبه على الصحيح من يبطل الباطل أنه لا يترك الخلاف بلا تنبيه على الصحيح، فصرح بهذا المفهوم في قوله أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال، هذا غاية في البيان، غاية في البيان حيث ذكره وعلى جهة المفهوم ثم ذكره على جهة المطلوب، فهو ناقص أيضا، فإن صح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، وهذا يكون في التعصب في الحقيقة عامد، لأن حينما يحكي الأقوال ثم يذكر غير الصحيح عالما به هذا لا يكون إلا لمن لا يريد اتباع السنة وأخذ القول الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام تعصبا، وهذا لا يجوز، هذا نوع من التلبيس، إذ قد يضل بقوله من يتبعه ويظن به أنه يتحرى الحق، أو جاهلا فقد أخطأ، هذا لا يجوز له، لكن جاهل إذا كان مثلا رجحه من أهل العلم لكن جهل ورجح هذا لا إثم عليه، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر ويخطأ فله أجر، فهو جاهل يعني في هذه المسألة، يعني ليس جاهلا مطلقا لكن جهل هذه المسألة فأخطأ فيها، هذا لا يضره، ربما بعض يحكي بعض المسائل ويذكر الخلاف فيرجح خلاف الراجح، ويكون اجتهاده مبني على النظر واجتهاد، لكن هذا مبلغ جهده فهو مأجور بهذا، هذا يقع في المسائل العلمية والعملية على الصحيح أيضا كما يقرر الشيخ، فإن أصاب فله أجر ويخطأ فله أجر، كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أظهر الخلاف فيما لا فائدة، مثل ما تقدم في بعض الأقوال التي تحكى في أصحاب الكهف عدتهم ولون كلبهم ونحو ذلك، وكذلك في مسألة الذي ضرب به ذاك المقتول من البقرة، كلهم مما لا فائدة تحته، ويشبه أيضا حكاية خلاف بعض المسائل مما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ورجح حاصل قول واحد أو قولين معنا فقد ضيع الزمان، ربما يقول إنسان ها في هذه مسألة عشرة أقوال وعند التحقيق تراها ترجع إلى قول واحد، ومثل هذا أيضا يعني حينما تذكر الآية من ذلك الكتاب يقال فيه خمسة أقوال، يعني هل هو ذلك الكتاب ذلك القرآن الهدى؟ هي في الحقيقة أقوال لكن ترجع إلى قول واحد. وقد يذكر بعض العلماء أقوال السلف وينبه ما يسكت ويبين أن هذه أقوال وإن كانت متعددة فترجع إلى قول واحد. وهذا يقع كثيرا في حينما يكون التفسير من باب ماذا؟ من باب اختلاف التنوع، من باب اختلاف التنوع. في هذه الحالة ترجع إلى قول واحد فتجمع المسألة على نفسك وعلى من يستمع إليك فيكون أسهل في حفظ العلم. وتكثر بما ليس بصحيح، يتكثر ويظهر أنه يعرف هذه الأقوال وهي في الحقيقة ترجع إلى قول واحد، وقد يكون دلالة على عدم الفهم لأنه يحكي أقواله ترجع إلى معنى واحد. فهو كلابس ثوب يزور، وثابت الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام حي اسماء من تلبس من أعطى فهو كلابس ثوب يزور. في لفظ أنه من تكثر بدعوة عند مسلم، وأنه أيضا لا يجوز التكثر، جاء عند مسلم رواية أصرح في هذا بنحو تكثر أو نحو ذلك وبما لا. نعم لا، هذا المتشبع على الصحيحين ما لم نعم هذا حليم كلابس ثوب يزور لما قالت يا رسول الله إن لي ضرة فهل أتكثر منها بما لم يعطني زوجي؟ قال عليه أنا متشبع ما لم يعطك كلابس ثوب يزور. والله الموفق للصواب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.